بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرع ومنهج. حيا الله شيخنا وضيف حلقة البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله وصلكم وتواصلكم مع رسائل التواصل. عنوان اللقاء كما في الإعلان الذي سبق: البدع والشبهات. بين يدي هذا العنوان وبدأ يعني ما يحدث وما حدث حقيقة بالأمس من اجتماع ثلة من علماء الأمة، فقهائها، دعاتها، مفكريها، مفكر أيضا وعلماء العالم الإسلامي ودعاته، وما أصدروا من بيان بوجوب نصرة إخواننا المجاهدين هناك في سوريا، وأيضا نصرتهم تكون بالبدن وبالمال والسلاح، وأيضا بكل ما من شأنه أن يكون نصرة لهم، وفي الوقت ذاته الوقوف تجاه كل من كل أعدائهم من العلويين والنصيريين ومن والاهم. هل لكم من تعليق حديث في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أقوال العلماء والدعاة وكذلك أيضا المصلحين فيما يتعلق بحق المسلمين في سوريا من وجوب النصرة بأنواعها، هذا من الأمور الواجبة، وكذلك أيضا هذا مما يسقط التكليف الذي يكون على كاهل العلماء، وذلك أن الله عز وجل قد أوجب على العلماء أن يقوموا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن ينصروا من احتاج إلى نصرة من المظلومين، وأن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا أمره. وهذا الأمر فيما يتعلق بجانب نصرة المظلومين في سوريا هذا من الأمور المهمة، وإن كان هذا البيان أو كان قولهم متأخرا، إلا أن ذلك من الأمور التي تحمد وتشكر، وذلك بأن الله عز وجل قد أوجب نصرة المظلوم، وكذلك دعا الله سبحانه وتعالى إلى إغاثة الملهوف وإعانته، وكذلك دفع الظالم والصائل أيا كان نوعه. كيف وإذا كان ذلك في إعلاء لكلمة الله ورفع رايته، وكذلك أيضا صد للبغي والعدوان والظلم بجميع أنواعه وأشكاله. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة وكذلك يجعل العلماء في محل اختبار وامتحان في أمثال هذه المواضع، خاصة الفتن العظيمة والحوادث الجسيمة التي تحدث في الأمة، وأعظم الحوادث والنوازل التي تكون في زماننا هي النازلة العظمى التي حدثت للمسلمين في سوريا، وذلك من بغي عليهم دينا وكذلك نفسا وعرضا ومالا وأرضا وسياسة وغير ذلك من أنواع الظلم، مما يوجب على العلماء أن يتكلموا بالحق وأن ينطقوا به. ولا شك أن السكوت ولو لم يتكلم الإنسان بالباطل أنه شراكة في الإثم والعدوان، وذلك أن الإنسان إذا سمع المبطل يتكلم بالبطلان وهو يعلم الحق ثم سكت عنه فهو شريك للمبطل بسكوته ذلك، وهذا هو الضلال الذي وقع فيه بنو إسرائيل من أحبار ورهبان، وذلك أنهم سكتوا حينما أوجب الله عز وجل عليهم شيئا ثم تركوا للمبطل أن يقول بطلانا. فيجب على العلماء أن لا يدعوا أهل البطلان من وسائل الإعلام، من المنافقين وكذلك أيضا من أهل السياسة الذين يجهلون أحكام الله سبحانه وتعالى، وربما منهم من يعلمها ولكنه يكابر فيها، أن يدعوا الساحة لهم في بيان الحق، وأن يقيسوا الأمور والنصرة والإعانة بين المسلمين بمقياسهم السياسي المجرد، والله سبحانه وتعالى يعلم وهم لا يعلمون، فيجب عليهم أن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية لنحو قرن ممزقة الأشلاء، وقد قسمها عدوها إلى دويلات، وأعطى كل دولة بخطوط معلومة ورسموها لها، وجعلوا لكل بلد حاكما يدير شأنه، فأخذ كل حاكم من هذه البلدان ينزل نصوص الكتاب والوحي والولاء والبراء على ما عليه مما يرى من أمور جزئية، ويعطل ما عداها من واجب المسلمين الذين جعل الله عز وجل أمرهم لحمة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كلب البنيان، يعني بناء واحدا. وكذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وأما إذا أراد الإنسان أن يستحوذ على يد وعلى ذراع والآخر على قدم وعلى ساق، ثم يريدون أن يقطعوا أوصال هذا الجسد وأن لا يشعر الجسد بأمره، لا شك أن هذا لا يستساغ من جهة العقل ولا يستساغ أيضا من جهة النقل. يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على أهل العلم أن يقولوا كلمة الحق، وما قاله العلماء والدعاة وكذلك أيضا الكتاب في نصرة إخوانهم في سوريا تجاه هذا النظام النصيري الذي استحل جميع أنواع المحرمات، ومن يعينه في هذا أنه هذا من الأمور الواجبة عليهم، وكذلك أيضا من الأمور التي تحمد وتذكر وتشكر، وكذلك أيضا في إسقاط للتكليف على العلماء، وكذلك أيضا ينبغي، وهذه رسالة للعلماء أيضا الساكتين، أن يتكلموا بأمر الله عز وجل الذي يعلمونه، ولا يحاب في ذلك أحدا ولا يجاملوا لا مصالحهم الذاتية ولا مصالح غيرهم مما أوجب الله عز وجل عليهم من بيان الحق. أدعو كل عالم وطالب علم أن يحذو حذو أهل الحق في بيان الحق، وإن اختلف معهم في بعض الوجوه التي أمر الله عز وجل باجتماع مع شاطرك الحق في ذلك، فإن هذا من الأمور المتحتمة وهي أيضا من السياسة الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين في سوريا على راية واحدة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وكذلك أيضا أن يعينهم على ما هم فيه من ابتلاء وشدة وكرب، وأن يعين أيضا إخوانهم على نصرتهم قدر وسعهم وإمكانهم بما يستطيعون من سلاح ونفس ومال وغير ذلك.
الحديث في شأن لقائنا اليوم عن البدع والشبهات حديث أحسبه طويل، إنما نكتفي بهذه الحلقة إن أذنتم بشيء من القواعد المهمة في هذا الجانب كمدخل للحديث حتى تتضح المعلومة والفكرة. أيضا ترى ما البدع وما الشبهات
بالنسبة للبدعة؟ البدعة من جهة اللغة هو الإحداث أو التجديد، سواء كان لشيء قد وجد قبل ذلك أو لم يوجد، أو سواء كان موجودا ثم حدث له شيء من الاندثار والبعد، أو كان أو لم يوجد من قبل ثم أوجده الإنسان. هذه هي البدعة من جهة اللغة، وللشريعة اصطلاح معين ربما يأتي الكلام عليه. وأما من جهة الشبهات فهي الشبهة التي تتردد بين أمرين فلا يستطيع الإنسان أن يحسمها، فالله سبحانه وتعالى قد حذر من هذه الشبهات التي يشبه للإنسان أنها من الدين وليست من الدين، والشريعة إنما هي محكمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فأصل كلام الله عز وجل من جهة تنزيله والمقصود من بيانه للناس أنه محكم بين ظاهر، ولكن ثمة أمور مشتبهة وأخر متشابهات. هذه المتشابهات في كلام الله سبحانه وتعالى هي متشابهات نسبية وليست متشابهات مطلقة، يعني أن النسبية في مسألة التشابه إنما ترجع إلى العالم ليثبت الله عز وجل له عدم إحاطته بالعلم الذي جعل الله عز وجل في إمكانه أن يعلم، فكيف فيما لا يعلمه من علم الله عز وجل مما لم يجعل الله عز وجل للإنسان أسبابا بالعلم به، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى لها معنيين. معنى الأول فيما يتعلق بالشبهات التي لا يستطيع الإنسان أن يحسم فيها الأمر ويحتاج إلى مزيد بحث وتحري، فإذا بحث تبين له الأمر، وهذا ظاهر في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه اللفظة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال لا يعلمون كثير من الناس، وما قال كل الناس، وذلك أن كثير من الناس يجهلون بسبب ضعف علمهم. قد تكون مسألة مشتبهة عندك ولكنها عندي تكون ظاهرة، أو العكس تكون عندي مشتبهة ولكنها عندك تكون ظاهرة بينة، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلم أن المتشابهات أو الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى أنها على نوعين: هي الشبهات التي يجهلها الإنسان وهي محكمة بينة من أصل نزولها، أو الشبهات هي ما يتعلق بالبدع التي بين الله سبحانه وتعالى التحذير منها، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله جل وعلا: فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها قد جاء تفسيرها عن غير واحد من المفسرين، جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر كما روى بن جرير الطبري في كتاب التفسير أنه قال، يعني مجاهد بن جبر قال: ولا تتبعوا السبل، قال: هي البدع والشبهات. البدع والشبهات هي المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، أو يريد الإنسان حال إحداثها في دين الله أن تكون مشتبهة فلا يستطيع الإنسان أن يعلم هل هي من الدين أو ليس من الدين، أي أن الإنسان لا يعلم أصلها ومنبعها. كيف يعرف الإنسان أن هذه البدعة أو هذه أو مثلا هذه الشبهة هي نسبتها دينية أصلية ومنبعها من الوحي؟ عليه أن يتتبع في ذلك الدليل، كحال الحبال. الإنسان مثلا الحبل قد يكون ممتدا مثلا لمتر ومترين أو أكثر من ذلك، إذا وصلت إليه شيء من العلم أو شيء من الوحي ثم ما أمسك بطرفه، عليه أن يتتبع ذلك الدليل، أن هذا الأمر هل ينتهي إلى الوحي من الكتاب والسنة أو ينتهي إلى عقول الرجال؟ إن انتهى إلى عقول الرجال فهذا هو البدعة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. ولكن ينبغي أيضا أن نعلم حتى ندرك المراد والمقصود من البدعة في الشريعة، أن المراد بالبدعة والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، المراد بذلك هي البدع الدينية وليس البدع الدنيوية. ومعنى البدع الدينية، البدع الدينية التي يحدث تعبدا لله سبحانه وتعالى بها. أما يتعلق بالبدع الدنيوية وهي ما يتعلق بإحداث اللباس وما يتعلق أيضا بالمسكن والمركب وكذلك أيضا في البنيان وكذلك أيضا من الصناعة من مأكل ومن صناعة الأواني المأكول بها والمشروب بها وغير ذلك مما يصنعه الإنسان، فمثل هذه الأشياء هذه من البدع الدنيوية، الإنسان يفعل فيها ما يشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الأشياء حدودا وما جعل لها رسما. ومعنى جعل لها حدودا ولم يجعل لها رسما، يعني الشريعة لم ترسم البدع الدنيوية فتنهى عنها بذاتها، وإنما جعل لها حدودا لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. وقد جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. كل واشرب، الأمر في ذلك سعة، ووضع حدودا خارجية عنها ولا تشكيلا في ذاتها. التشكيل في ذاتها يكون في العبادات، في العبادات التي أمر الله عز وجل بها كالصلاة، لا تخرج عن ذلك الوصف. ولهذا جاءت الشريعة بأمر صلوات على وصف معين، جاء بالصيام على وصف معين، جاء أيضا بالزكاة على وصف معين وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد بذلك في أمرنا يعني أمر الشريعة، وليس المراد بذلك أمر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذ وأخذ بحظ وافر. إذن ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الأنبياء هو دين الله عز وجل، فأي زيادة فيه هو من المقصود من البدع والمحدثات. ويقع عند كثير من الناس الخلط في هذا الباب، وذلك الخلط بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية. البدعة الدينية أي تدخل للتعبد فيها فإن هذا من الأمور المحظورة التي لا بد فيها من دليل، لا بد فيها من دليل. ولهذا بعض الناس ربما إذا أنكر عليه مثلا أمر معين يظن مثلا العلة في هذا الأمر. مثال أنه مثلا بعض الأجهزة التي ربما يستعمل فيها المحرم، إذا أنكرت عليه مثل هذا الأمر يظن أن الإنكار إنما هو لتركيب هذا الأمر مثلا من بلاستيك أو حديد أو معدن أو نحاس أو غير ذلك، ويغيب عنه أن المراد بذلك هو ما يصدر منه من أمر محرم من أصل محرم. فكل آلة غلب استعمالها على أمر محرم فالعلماء يطلقون عليها تغليبا التحريم، ولكن إذا استعملت غير ذلك فإنها بحسب استعمالها. ولهذا بعض الناس ربما وخاصة الذين يقصرون في فهم مقاصد الشريعة وتقسيماتها من جهة التشريع والابتداء ربما يخلطون في هذا الباب، ويظنون أن العلماء حينما يقولون على البدعة أو تحريم شيء معين أنهم يريدون بذلك هو ذات الشيء، ولكن لا يريدون بذلك الوصف. وهذا فيه نوع من القصور بالخلط بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية. البدعة الدينية هي ما يتعلق في جانب التعبد لله سبحانه وتعالى، حينئذ لا بد من ذلك الرجوع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث عن دليل في ذلك.
البدعة الدينية كيف تنشأ؟ هل يمكن أن يعقل أن ينشئها منشئها لغير عاطفة دينية لشيء في نفسه مثلا؟
البدع في دين الله سبحانه وتعالى إنما نشأت بعد اكتمال الشريعة. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل الدين وسمى الدين نعمة ورضيه لنا دينا، أي ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يضاف إلى دين الله فإنه زيادة على الكمال، وهذا اتهام للشريعة ضمنا بالنقص. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل جاء بنعمة فالزيادة على تلك النعمة التي جاء الله عز وجل بها لا تسمى نعمة وإنما هي نقمة، لأن الله رضي تلك النعمة ولم يرضى غيرها. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي جئت به لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الكامل، وكذلك أيضا النعمة التي جاء الله سبحانه وتعالى بها، وهي التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدخيل فيها في قوله كما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإحداث والعمل في دين الله سبحانه وتعالى هذا من البدع المحدثة في دين الله جل وعلا. أما من جهة هل للإنسان أن يحدث أو الإنسان ربما أن يحدث بدعة ويريد من ذلك شرا ويريد من هذا من جهة التدين، نقول بدعة من جهة منشئها على نوعين: ينشئها عدو لدود لدين الإسلام ويريد من ذلك زحزحة، وهؤلاء كثير من دخل في الإسلام من الباطنيين أو ربما أيضا من اليهود الذين يدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه ويحاولون أن يتصدروا في الإسلام حتى يبثوا البدعة في دين الله عز وجل حتى يكون الناس أقساما. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بوحدة المسلمين وجاء حتى يكونوا على ملة واحدة، ولهذا الله عز وجل يظهر الامتنان لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في قوله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم على الإيمان. لم يؤلف بينهم الله عز وجل على القبلية، ولم يؤلف الله عز وجل بينهم على العرقية والمادية والحسب والنسب ولا البلدان، وإنما ألف بينهم على الإسلام. فبعدما كانوا في عنصرية وجاهلية وكذلك أيضا تحزب وكذلك أيضا استمساك بشيء من أمور الجاهلية، جمعهم الله سبحانه وتعالى على ملة واحدة وهي الدين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقطعت حينئذ الحبال والعروة العظمى التي يتمسك بها الناس سواء كانوا العرب من جهة الحسب والنسب أو ما يتعلق به الناس الماديون من جهة المال أو ما يتعلقون أيضا من جهة الأرض وغير ذلك. فأصبح المدينة يأتي إليهم المكي ويأتي إليهم العربي ويأتي إليهم الرومي ويأتي إليهم اليماني وغير ذلك، يجتمعون ويتعالفون فيما بينهم، ربما قسموا الأموال، وأصبح العربي الشريف يزوج ابنته لرجل ليس من العرب، وهذا لم يكن موجود. فألف الله عز وجل بين قلوبهم بمثل هذا الأمر والتأليف لدين الله سبحانه وتعالى. منشئ البدعة يأتي من جهتين: الجهة الأولى من جهة شخص من غير دين الإسلام يريد من ذلك إحداث اضطراب في دين الله سبحانه وتعالى وزعزعه في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإسلام إذا كان واحدا والناس على رأي واحد وملة واحدة وعلى توافق كما كان عليه الصدر الأول، فإنهم يتراحمون، وإن زاحمهم شيء من ذلك فيزاحمهم الشهوة. مزاحمة الشهوة لدين الله عز وجل أيسر بكثير من مزاحمة الشبهة، والشبهة لأنها دين، أما الشهوة فهي نزوة تعرف ويعرف مقاصدها، ولو تسول الإنسان إذا ضعفت رجع، وهذا ككثير من المحرمات التي تطرأ على الإنسان. ولهذا ربما دخل بدين الله عز وجل من اليهود، دخل إليه من الباطنيين فأحدث شيء من البدع حتى يقتدي بهم الناس، ثم بعد ذلك يكونون أحزاب، حزب يرى مثل هذا أنه من الدين وحزب لا يرى أنه من الدين. الأمر الثاني من الأمور ممن ينشئها داخل الإسلام باجتهاد وحسن قصد، وذلك إما أن يكون لديه مثلا يقيس هذا على قياس ليس بصحيح، والعبادات في ذلك الأصل فيها عدم القياس من جهة إنشائها، كذلك أيضا ربما استمسك بشيء من النصوص الواهية، أو ربما كان بعض البدع تساهل بها العلماء من جهة ابتداء منشائها لكونها يسيرة ثم تفاقمت مع الزمن فأصبحت عند الناس كفرا بعدما كانت شبرا يسيرا. وهذا هو الأصول في الأفكار، ولهذا جاءت الشريعة ببيان خطورة البدع والشبهات وتعظيمها على جوانب الشهوات، باعتبار أن الشهوات يتاب منها والبدعة في الغالب أنه لا يتاب منها.
ألا يشفع لهذا الذي ابتدع بدعة في الدين بعاطفة جياشة ربما يجد رقة في قلبه ورقة في قلب من يتبعه على هذه العبادة التي هو ابتدعها؟
أحسنت. ما يتعلق بالعاطفة وحسن النقصة، الله عز وجل بيّن أن بعض الناس يكفر بالله عز وجل وهو يظن أنه محسن. يقول: ونبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه ممن يحسن صنعا ويتدين لله عز وجل بمثل هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في كتابه العظيم: عاملة ناصبة، يعني عاملة في الدنيا ناصبة في النار، ما نفعها كدها ولا كدحها في الدنيا وهي تزعم أنها للحق. الله عز وجل لا يعذب واحدا حتى يبعث إليه رسولا، والله عز وجل إنما قال في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فكيف يعذبه الله عز وجل وهو يعمل وينصب في الدنيا ويظن أنه قد أحسن صنعا؟ لأن الحجة قد جاءت إليه ثم أدبر وأعرض عنها ولم يلقيها بالا، وهذا نوع من الإعراض. حينئذ ربما يكون الإنسان جاهلا من جهة حقيقته، بمعنى أن عقله لم تصل إليه المعلومة، لكن ما السبب الذي لم تصل إليه المعلومة؟ وصلت أمامه ثم وضع في أصبعيه في أذنيه واستغشى ثيابه ولم يسمع حينئذ الحق الذي جاء به. إذن هو الذي يتحمل هذا الأمر، كحال الإنسان الجائع إذا اشتد جوعه ثم أعطي طعاما وضع على عينيه غشاء ثم وضع على فمه شيء، كحال الذين يضربون على الطعام مثلا أو يمتنع مثلا عن الشرب ونحو ذلك. وهذا الأمر هل تمكن من وصول الشيء إليه؟ تمكن من وصول الشيء إليه، لكنه هو الذي أبى أن يستعمله حتى ينقذ نفسه، فكذلك أيضا الذي ينقذ جهله من ذلك الجهل الذي جاء إليه. ولهذا نقول إن الإنسان ربما يعمل بالباطل متعمدا، وربما يحسن عند نفسه أنه يظن أنه أحسن صنعا، ومن جهة الحقيقة هو مبطل. ولماذا ظن أنه محسن؟ أنه جاءه الحق ولم يدخله حتى يقلب تلك الموازين لديه، فهو الذي أبى عنادا وتكبرا. ولهذا كان كفار قريش يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ولكنهم عاندوا، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم واصفا حالهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله سبحانه وتعالى بين حال الكفار قريش، حال كفار قريش أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق ولكنهم يجحدون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى وقومه ممن كان معه على الحق كانوا يدعون فرعون وقومه كذلك إلى الحق. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن يجحدون في الظاهر، ومن جهة الباطن هم يعلمون. ولهذا نقول ربما يكون الحق مستقرا لدى الإنسان معلوما لديه، ولكنه في الظاهر يكابر في ذلك. ولهذا نجد أن بعض المشركين من كفار قريش في مكة ربما أقر بفلتات لسانه بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعه من ذلك العناد. ولهذا أبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس إليه، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين الحق، ولكنه رأى سواد كفار قريش وكثرة كفار قريش وخشي ترك، ثم استحضر أيضا بذهنه آباءه ممن كان قبله على ما كان عليه من بدع وضلال كفري من طوافع القبور وصناعة الأصنام وغير ذلك وبذل العبادات لها من دون الله عز وجل. فقيل له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، وقد جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى أن يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لهذا نقول إن الإنسان قد يستقر في قلبه الحق لكنه لا يعمل به. ولهذا نقول إن الإنسان إذا استقر بقلبه الحق ولم يعمل به فإنه كافر. وهذا معلوم. ولهذا أبو طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام يشرف النبي عليه الصلاة والسلام من المحامد وبيان منزلته وصدق دعوته. ولهذا يقول أبو طالب في نونية مشهورة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في تراب دفينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. يعني لولا أن تعيرني قريش أني تركت وصبأت وتركت ما هم عليه من ملة عبد المطلب لآمنت بما جئت به يا محمد. ولهذا نقول إن ثمة موانع مادية تمنع الإنسان من اتباع الحق، منها ربما الإغراء المادي، أو ربما أيضا السيادة والشرف، أو ربما أيضا شهوة ذاتية في ذات الإنسان. ولهذا نقول إن الإنسان ربما يأتي ببدعة ويعلم أنها خاطئة ويحدثها بالدين الله عز وجل، ويكون الدافع بذلك نوع من المكابرة أو ربما مشوبة بشيء من الهوى. ولهذا نقول إن امتزاج الأفكار وامتزاج أيضا الشبهات في عقل الإنسان هي كامتزاج الماء، ربما تمتزج أيضا في إناء واحد أجناس متنوعة، تجد من الماء وتجد من الكبريت والعصير والشاي وغير ذلك تمزجها في موضع واحد. كذلك أيضا عقل الإنسان وفكرة ربما تجتمع معه شهوة وسيادة وأيضا طمع مادي، وربما أيضا جهل وغير ذلك، حتى يشكل منها ماذا؟ يتشكل منها فكرة كما يتشكل منها كثير من السوائل مخلوطات. ولهذا نقول إن الدوافع البدعية للإنسان متعددة، ولكن جمع أركانها ما يتعلق بالجاه وما يتعلق بالمال. الجاه من السيادة في الناس والمال بجميع أنواعه بتحقق والاستكثار من ذلك، وهذا أمر معلوم.
البدعة هي كل ما ليس له أصل مما يبتدعه الناس بالعبادات. هذا الابتداع ما خطره ترى بحيث تفرد لهم في هذه الحلقات، وأيضا يأتي تحذير منه في السنة؟
بالنسبة للبدعة، البدعة خطيرة جدا، ولهذا نقول إن البدعة هي أعظم عند الله عز وجل من المعاصي، والبدعة هي أحب لإبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يفعلها الإنسان ويعلم أنها محرمة. لهذا يزني لا يحب أن يزنى بمحارمه، ويسرق من الناس ولا يحب أن يسرق منه. أما بالنسبة التي يفعلها تدينا، يفعلها في أهله ويفعلها في الناس، إذا من جهة هذا الأصل إذا يفعلها تدينا وتقربا ولا يتاب منه. ولهذا جاء في جملة من الأحاديث كما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقبل الله من صاحب بدعة ولكن توبة، يعني أنه قلما يرجع الإنسان من التوبة، هذا ما فسره جماعة من العلماء كالإمام أحمد وغيره. وليس المراد من ذلك أنه لو تجرد ورجع إلى الدليل ثم تاب بالحق فإن الله عز وجل لا يقبل توبة من تاب ولو كان مشركا، وهي أعظم البدع والإشراك مع الله عز وجل غيره. ولهذا نقول إن البدعة إنما عظم أمرها لأمور، منها أنها لا يرجع عنها في الغالب، باعتبار أن الإنسان يفعلها تدينا، فكيف يرجع عن دينه الذي هو عليه؟ إلا ما يطلع من أشياء يسيرة من انتكاسات دينية وغير ذلك من مراجعات للإنسان، فإنه ربما يرجع الإنسان من مثل هذا الأمر. الأمر الثاني أن البدعة تتفاقم وتزيد بخلاف المعصية. المعصية أن الإنسان كلما قلت دوافع الشهوة لديه في أبواب المعصية فإنه يضع في دوجد من ذلك إمكانا. السارق يمتهن السرقة فإذا اغتنى ترك ذلك، إذن هو يبحث عن أسباب عن ترك هذه المعصية. كذلك أيضا بالنسبة للزنا، الإنسان ما قام فيه قائم الشهوة فإنه ربما إذا كان صاحب الإيمان في ذلك في قلبه ضعيفا فإنه يدفع إلى الشهوة، فإذا كبرت سنه وضعف في ذلك كذلك أيضا إذا وجد من الحلال ما يغنيه فإنه يدع جوانب الحرام. إذن ثمت دوافع لجانب المحرم، جوافع فطرية في ذات الإنسان ويضع في الدين كذلك أيضا إذا اقترن بها. ولهذا نقول إن البدعة إنما عظمت في هذا الجانب لأنها تنمو. ما من بدعة إلا وتنشأ يسيرة ثم تتعاظم وتكبر. لهذا انظر إلى الطوائف البدعية، سواء في بدع السلوك أو بدع أيضا الأقوال أو بدع الأعمال أو ما يتعلق أيضا بالبدع المكفرة الوثنيات وغير ذلك. هل هؤلاء اجتمعوا على صنم معين ثم نحتوه ثم طافوا عليه، أو وجدوا أو اجتمعوا على ضريح فطافوا عليه وذبحوا عنده ووضعوا له النذور والقرابين من دون الله سبحانه وتعالى؟ لم يكن هذا موجودا، وإنما كان ذلك على سبيل التدرج من جهة وضعوا قبر ثم بدأوا به يسيرا من جهة رفعه وتعظيمه. جاء جيل بعد ذلك زاد من العبادة، زاد فيها شيئا فشيئا حتى تعاظمت فأصبحت شركا، وهذا ما كان عليه أيضا المشركون في الجاهلية ممن كان من الصالحين من قوم نوح، وذلك أنهم صنعوا له صورا علقوها في المجالس من جهة التعظيم والإكرام. ثم جاء جيل بعد ذلك بذلوا نوع من العبادة يزيد في ذلك حتى تجاوز في هذا إلى ما هو أكثر من ذلك، حتى عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، وانتهى إلى ما آل إليه كفار قريش من تعظيم الأصنام، ويخافونها حتى في أهليهم حتى في ظلام الليل. وهذا لا شك أنه من تعظم البدع وغير ذلك. كذلك أيضا عباد الكواكب من جهة تعظيمها أخذوا يعبدون كوكبا معينا، فإذا غاب توجهوا إلى غيره، ثم إذا وجدوا أكبر منه عبدوا من هو أكبر منه، ثم بعد ذلك تفننوا في هذا الباب حتى وجدوا ما هو أعظم من هذا. ولهذا نقول إن البدعة إنما عظمت لماذا؟ لأنها تزيد بخلاف الدين، جاء محدودا مضبوطا من غير الزيادة فيه. وهذا السر هو التشديد في جانب البدعة في الشريعة. لماذا؟ لأن البدعة في ذاتها اتهام لدين الله عز وجل بالنقص، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من أضاف شيئا في دين الله عز وجل فاتهم الشريعة بعدم الكمال، فالشريعة ليست بحاجة إلى زيادة في هذا الباب. الأمر الثاني أن الشريعة جاءت بإحكام تام، ليس للإنسان أن يزيد فيها، لأن الزيادة فيها تخل تركيب الدين والدنيا. لماذا تركيب الدين والدنيا؟ الله عز وجل جاء بدين يحفظ للإنسان نظام دينه، ويحفظ للإنسان أيضا نظام دنياه، فلا يشغله. ولهذا جاء في الأثر أنه لا رهبانية بالإسلام. فإذا الإنسان زاد في جوانب التسبيح، زاد في جوانب العبادة من جهة الصلاة، زاد في جوانب مثلا القربات وغير ذلك مما لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العمل والقول، ولم يأتي الدليل في إطلاقه، فإنه حينئذ في هذا الباب يأتي جوانب الرهبانية، يأتي اختلال السياسة، تدخل الدين على الدنيا أو ربما يدخل الدنيا على الدين فيختل في هذا النظام. لهذا جاءت الشريعة بضبط هذا الجانب، بوضع حدود لجوانب الدنيا حتى لا يختل نظام السياسة، نظام القضاء، نظام الحدود والتعزيرات، خطوط عامة. أما من جهة العبادة فرسمت عينا، وحرم على الإنسان أن يشكل فيها أو يزيد في ذلك جنسا. لهذا عظمة البدعة، وكان تحب إلى إبليس من المعصية باعتبار أنها لا يتاب منها، ويفعله الإنسان تدينا، وربما أيضا قاتل لأجلها بخلاف الغرائز والشهوات.
العاطفة ومتابعة الآباء والأمهات، وربما بعض أهل العلم له شأن عظيم، ربما سبب يشحذ الهمة فعل البدعة لدرجة أنها ربما التبست البدعة بالسنة، وربما أنكر عليك هذا المبتدع عدم فعلك بدعته. إذا التمست البدعة بالسنة، وربما يقول بالبدعة بعض من ينتسب إلى العلم، أنا لا أذكر أمثلة للبدع هنا حتى يكون التقعيد هو السائد لدينا، كيف يميز العالم أو القارئ أو المثقف بين البدعة من غيرها؟ هل يكفي أن أجد أبي ولا مثلا عالم من العلماء يفعلها فأفعلها أتابعه؟
الحجة التي كان المشركون أو الأمم يقولون لأنبيائهم هي حجة مشتركة، وذلك أنهم يقولون إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، يعني أن نسير مسار أولئك الآباء على تلك الطريقة، أو يسيرون مسار ما كان من علماء وغير ذلك، هم يرجعون إلى آبائهم، ما في آبائهم من علماء، وكذلك نقلت الأخبار والآثار وغير ذلك. ولهذا نقول إن مسألة البدعة في هذا الجانب أن مردها في ذلك هو المنشأ، معنى الابتداع هو الإحداث، أحدثتها على ماذا؟ أحدثتها على الكتاب والسنة. ارجع الكتاب والسنة، هل وجدت في هذه في هذا أم لم توجد؟ إذا لم توجد فإنها بدعة أيا كان من منشئها. فإذا قلت أن ما لم يوجد من الكتاب والسنة وقاله عالم معتبر، فأنت جعلت قسيما للكتاب والسنة مشرع كذلك، وسواء كان عالم أو سيد أو حاكم، أو ربما أيضا من الآباء والأجداد وغير ذلك، أو ربما أيضا ما يشتهر في الناس من المجتمعات. كثير من الناس لا يتتبعون هذا، يعني هذا هذه الآثار وغير ذلك. ولهذا نقول إن في أمثال هذه القضايا ينبغي الإنسان إذا وجد بدعة أو عملا من الأعمال فعليه أن يبحث عن أصله، وذلك كحال الحبال، وهي الأفكار التي تصل الإنسان تنتقل من عقل إلى عقل، وهذا كحال الحبل الممتد، منه ما ينتهي بمتر ومنه ما ينتهي ما أبعد من ذلك. ولهذا نقول على الإنسان أن يتتبع حبال الأفكار ثم يرجعها إلى أصلها، إذا وجد أن مرجعها في ذلك الكتاب والسنة فهي بدعة محكمة في ذلك، وليس للإنسان أن يقوم بمثلا برده إذا وجد أن مصدر هذا العمل من الكتاب والسنة. إذا وجد تتبعه ثم وجد أنه يرجع إلى عالم مثلا من العلماء أو غير ذلك، نقول هذا لا يؤخذ منه التشريع، ولكن يؤخذ منه الاجتهاد، يؤخذ منه النقل من جهة الشريعة، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون في ذلك تشريعا من دون الله سبحانه وتعالى. كثير من المجتمعات ينتشر فيها البدعة، وينتشر فيها مثل القول بالباطل أو لدى الناس، إنما هي محاكاة لأحوالهم. أذكر في ذلك موقفا ويبين مثل هذا الأمر، وهو أنني كنت مجالسا لأحد على سبيل الاعتراف في أحد البلدان الإسلامية، ثم تحدث إليه رجل في الهاتف ودعاه إلى مولد السيدة زينب، ثم أغلق الهاتف ثم التفت إليه فقال أنت مدعو إلينا إلى مولد السيدة زينب. فقلت له من هي السيدة زينب؟ فقال لا أعلم، هي السيدة زينب. قلت هي زينب ابنة من؟ فقام بالاتصال بهذا الشخص وأنا أعلم الجواب، فقام بالاتصال به فقال من هي السيدة زينب؟ قال الذي اتصل به قال لا أعلم، لا أدري من هي السيدة زينب، وإنما هو احتفال بمولدها على سبيل التجرد في ذلك. إذن هو يريد أن يحاكي هذا الأمر. بيّنت له مسألة السيدة زينب ومن هي وزينب الموجودة في التاريخ والتي لها سيرة وأثر في هذا، سواء زينب بنت علي بن أبي طالب أو زينب بنت الحسن وغيرها من الزينب. ولهذا نقول إن مثل هذه القضايا إنما يأخذها الناس بحكاية المجتمع الذي يكونون فيه، ولكن لا يتتبع الأثر.
يلامون يأثمون؟
نعم يأثمون، لأنه لو كان من أمر الدنيا وقيل للإنسان عليك مثلا بمثل هذا لقام بتفحص العملة في أمر الدنيا، لكن أمر الدين الذي وجد الإنسان لأجله في هذا الأمر عليه أن يلتمس الدليل. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علمت أنك وجدت للدنيا لأجل التعبد عليك أن تحتاط للتعبد أولى من احتياط للدنيا. ولهذا الغفلة المصطنعة أو الغفلة الضعيفة التي توجد عند بعض العلماء أو بعض العامة أو ربما أيضا بعض المتعلمين الذي يصنعها الإنسان لنفسه وهي غفلة من جهة الحقيقة، ولكن نقول لا نعذره بجهله إذا أمكنه أن يتعلم أو أن يلتمس العلم فيجده الإنسان فأصبح جاهلا من جهة الحقيقة، نقول هو الذي تسبب بجهله، هو الذي تسبب بجهله، فنقول حينئذ يجب على الإنسان أن يتعلم مثل هذه الأمور، وهي من الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان، وأن يرفع الجهل عن نفسه.
وصلى الله عز وجل أن يبصر الجميع بهدى وبمواضع رضا. وقفة مع اتصال للأستاذ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور. تفضل.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
حياكم الله أهلا وسهلا.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
الله يرفع قدره يا شيخ. أنا عندي سؤالين شيخ لو تتكرم.
الأول.
السؤال الأول يا شيخ، الشيخ الألباني صحح بعض الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إسناده صحيح في بعض البدع لكن لا تحضرني. ثم قال يعني صح عن فعل العمر، ثم قال إن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكم هذا الفعل بدعة. كيف يعني يقال بالبدعة مع أنه صح عن بعض الصحابة كقاعدة عامة يعني؟
طيب.
السؤال الثاني التفريق بين البدعة وبين المبتدع. إذا نحن عرفنا أن هذا الفعل مثل مولد أنه بدعة، فهل نطلق على من يفعله وأنه مبتدع؟ التفريق بين الفعل والحكم والفعل، هل له دليل من الأصل من السنة أم لا؟
شكرا لك.
شيخنا هل يعني بعض العلماء يقول الإنكار العلني من البدع رد الشيخ على هذا، هل جاء في السنة الإنكار للسر أو لا؟
شكرا لك أستاذ عبد الله. يبدو أستاذ الشيخ الكريم أن السؤال الثالث الإنكار العلني وبيانه سبق في حلقات مضت، لا نطيله لا أحيله على هذه. ماذا عن تصحيحاتي لنقل عاما ليس الألباني فقط، أئمة الإسلام على مدى التاريخ إذا صححوا أثرا؟
هو بالنسبة لأقوال الصحابة وكذلك أيضا أفعالهم مما يفعلونه من أمور التعبد، ولكن هذا التعبد لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الواجب علينا من جهة الدين في ذلك؟ نقول إن من جهة هذا الفعل الذي يرد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجد له أصلا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الأفعال التي ترد عن الصحابة باعتبار علو منزلتهم ومكانتهم وقربهم من الوحي وكذلك أيضا حذرهم من البدعة، ألا نصف الفاعل منهم بالبدعة، وإنما ندع الفعل في ذلك لعدم وجود دليل في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعذرهم في ذلك إما أن يكون ذلك لديهم شيء من العلم ونسخ، وذلك أن الشريعة إنما جاءت ولا بد من حفظها وإحكامها ولا بد أن يكون الدليل لدينا، والدليل في ذلك إما من الكتاب والسنة ولا بد أن يرد لدينا، فإذا لم يرد فإنه نقول إنه ليس من الدين، فالدين في ذلك محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للصحابي نعذره في ذلك باعتبار أنه يحتمل أنه لديه مستند إما أن يكون مرجوحا أو ربما يكون أيضا مستندا منسوخا في ذلك فيعذر في هذا الباب، ولكن الاقتداء لابد أن يكون بالكتاب والسنة. هذه مسألة أخرى تختلف عن مسألة القول بقول الصحابي في مسألة في تفسير دليل من الأدلة، هل قوله اجتهاد والقول بذلك إنما هو اقتداء بهدي السالفين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. نقول مسائل خلافية في فهم الأدلة والأحكام، ولكن نتكلم هنا في عبادة لم يكن لها وجود في الدليل من جهة الأصل، فنقول بمثل هذا الأمر، وهذا وجد عن كثير أو ربما أيضا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم قلة في بعض المسائل وهي قليلة أيضا. جاء عبد الله بن عمر شيء من هذا، جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، جاء عن أبي هريرة في هذا، جاء أيضا عن طلحة بن عبيد الله أيضا وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأفعال التي ربما ليس فيها مستند من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ظواهر الأدلة من الكتاب، يقال أنه نوع من الاجتهاد ولكنه قليل، مستنده في ذلك يرجع فيه إلى أبواب إحسان الظن في هذا، إما أن يكون مثلا اعتمدوا على نص منسوخ أو ربما اعتمدوا على أثر ولم يكن موجودا، ولكن من جهة الأصل نحن مخاطبون ماذا أجبتم المرسلين والمرسلون والنبيون صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة كافة وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا نقول إن هذه الآثار التي تروى عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حال صحتها نقل أن ترجع أنه يعذرون في هذا الباب، لا يوصف الفاعل بالمبتدع، ولكن نقول إن مثل هذا الأمر يرجع فيه إلى السنة ولا يؤخذ بذلك، لأننا مسألون يوم القيامة عن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لا عن إجابة غيره.
في سؤال الأستاذ عبد الله الثاني، ماذا عن بقية الأمة عدا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن التفريق بين البدعة والمبتدع، وهل هذا التفريق له أصل في الكتاب والسنة؟
بالنسبة للتفريق بين البدعة والمبتدع، نعم ثمة تفريق في هذا الباب، أنه ليس كل فاعل للبدعة أنه مبتدع في ذاته باعتبار أنه ربما يفعلها بحسن قصد ومعروف بمحاربة البدعة. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى معروفون في محاربة البدعة والتحذير منها وهذا معلوم، فإذا جاء عن أحد منهم فعل لم يثبت فيه دليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نصف بالبدعة. لماذا؟ لأنه هو الذي يحارب البدعة، ومثل هذا الفعل لا يصب بالمبتدع، فالمبتدع هو من ظهر منه البدع بتتبعها ولا يعرف له المخالفة في هذا الباب وأصبح سائرا أو سائدا في قوله وفعله مثل هذه البدع، فيوصف بأنه مبتدع ويحذر منه من طريقته ومنهجه، أو مثلا يعتمد على الأقصية في إحداث البدع فذاك مبتدع. أما الفعل الواحد المجرد الذي يكون من واحد عرف من سبر حاله بأنه يحارب البدع فلا يوصف بالمبتدع.
يعني الحديث عن من ابتدع يسمى مبتدعا، لكن من تابعه لا يسمى مبتدعا، لا يسمى مبتدعا.
يعني من العامة إذا جاء من العامة من يوافق المبتدع، نقول هذا على حالين، بالنسبة من العامة إذا كان مثلا من العامة يوافق أحدا مثلا على طريقته ومنهجه كله فهؤلاء مبتدعة ولو لم يكونوا هم الذين شرعوا تلك البدعة، وذلك كثير من المبتدعة الذين يسلكون بابا سواء من أمور الاعتقاد أو مثلا من أقول الأقوال والأعمال، وأعظم من ذلك ما يتعلق بالشرك بالله عز وجل أيضا يدخلون في هذا الباب. ولهذا نقول أيضا بالنسبة للذين يقتدون ببعض الصحابة عليهم رضوان الله في بعض أفعالهم التي لا دليل صريح فيها من الكتاب والسنة، هل يصفون بالبدعة ولا يصفون بالبدعة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصفون بالبدعة وإنما يوصف الفعل.
ما القول في قول عمر رضي الله عنه الملهم نعمة البدعة هذه يوم أن جمع الصحابة على إمام واحد؟ هل يفهم أن للبدعة أنواعا؟ ثم إذا كان ذلك فهل أنواعها بينها تباين في الخطورة؟
بالنسبة للبدعة نرجع في ذلك إلى ما يتعلق بالإشارة إلى المعنى اللغوي في هذا الباب في صدر هذه الحلقة، وما يتعلق بالبدعة وتعريفه. البدعة نقول هو إحداث شيء سواء كان موجودا قبل ذلك وتخلل ما بين إحداثه ووجوده فترة موت أو خمول أو اندثار، أو لم يكن موجودا بعد قبل ذلك فتسمى بدعة، وهي الإحداث سواء مر على اندثارها من قرن أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك. إذا غابت من أحوال الناس فإن من أعاد تسمى تلك البدعة، ويسمى ذلك الفعل من جهة اللغة مبتدعا. نقول ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه صلى بالناس أو قام في الناس بصلاة التراويح فقال نعم البدعة، وقد جاء هذا في الصحيح. هل هذه البدعة دليل على تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع غير حسنة، أو بدع ضلالة وبدع غير ضلالة؟ فنقول إن البدعة من جهة الأصل الدينية على المصطلح الديني لا يوجد فيها بدعة حسنة ولا يوجد بدعة هداية، وإنما كلها بدعة ضلالة. ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عراض بن ساري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم البدع فإن كل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع وبين أن كل بدعة ضلالة. إذن ما المقصود من كلام عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى هنا في قوله نعم البدعة؟ هذه البدعة وهي ما يتعلق بصلاة التراويح، أراد من ذلك المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله من أشد الناس تحذيرا من أبواب البدع. إذا استعمال المعنى اللغوي في هذا الباب هذا من الأمور السائغة التي لا يراد بها المعنى الاصطلاحي الغالب في هذا الباب. ونقول إن كثيرا من المصطلحات المشتركة والألفاظ المشتركة خاصة في الصدر الأول ما قبل التقنين وتدوين الفقهاء لأمثال هذه المصطلحات فإنه يكون في شيء من الاشتراك في هذا الباب. ولهذا نقول المعنى اللغوي في هذا هو الذي قصده عمر بن الخطاب، وذلك الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة التراويح، وإنما منعه من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض عليهم فصلى فيهم الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم احتجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك خشية أن يفرض الله عز وجل على الناس صلاة التراويح. ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام وظهر من نصوص وحيه الوصية بأداء الصلاة وبجماعة صلاة التراويح، وذلك كما جاء في المسند والسنن عند أبي داود وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من هو الإمام والنبي قد احتجب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقصد من كان بعد ذلك من هذا الأمر. أبو بكر الصديق لم يحيي صلاة التراويح، لماذا؟ لأنه حدث احتجاج المرتدين وقام في الجهاد والمدينة خالية نافرون في قتال المرتدين، ولكن لما جاء الأمر إلى عمر بن الخطاب واستقر له الأمر أحيى هذا الأمر فقال نعمة البدعة، وهي ما أحدثه مما كان مندثرا من عمل الناس لم يكن موجودا ولكن من جهة الفقه فهو موجود. هذا الذي قصده عمر الخطاب في هذا الباب. منهم من يقصد هذا الجانب ويستعمل هذا الاصطلاح، وقد جاء هذا الإمام الشافعي رحمه الله كما رواه أبو نعيم عنه في كتاب الحلية أنه قال البدعة على نوعين، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ونقل ذلك أيضا البيهقي رحمه الله عنه في كتاب السنن من حديث الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري عن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن المحدثات على ضربين، وذكر الضربين ما خالف كتابا وسنة وإجماعا فهذه مذمومة، وما لم يخالف كتابة وسنة وإجماعا فهذه محمودة. فإذا رد بذلك هي إحياء السنة التي قد أميتت في الناس، وهذا الاستعمال استعمله بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الله بن عمر أنه قال في صلاة الضحى قال محدثة أحدثوها نعمة ونعم الإحداث، يعني أنها موجودة وذلك لثبوتها في الصحيحين وغيرها. جاء في ذلك في حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى أنه قال أوصاني خليلي بثلاث ذكر من ركعة الضحى. جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن عائشة سئلت عن النبي يصلي الضحى قالت تصليها أربعا ويزيد. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه على كل سلامة منكم صدقة إلى آخر الخبر، النبي قال ويوني من ذلك ركعتين من الضحى، وهذا دليل على مشروعية صلاة الضحى، ولكن يوصف بالبدعة. وصف بالبدعة أيضا محمد كما جاء عند ابن أبي شيبة المصنف، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب كما رواه جعفر محمد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، ولكن مراد المعنى اللغوي أن اندثرت من عمل الناس فقام الناس الصحابة بإحيائها وإعادتها في الناس.
معنى اتصال أذنتم من أستاذ أبي ناصر من السعودية بإجمال أذنت أستاذي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله. على السلام
يا شيخ. عند اختلاف العلماء يعني مثل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هي متعلقة بيوم الجمعة ولا أي يوم؟
طيب الآخر.
شكرا لك.
سلام. شكرا. وقفة يسيرة مع هذا.
والحديث حديث أبي سعيد الخدري قد رواه ابن ماجه وكذلك أيضا الحاكم في المستدرك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا ما بينه وبين الجمعة التي تليها، وجاء أيضا في لفظ آخر: جعل الله له نورا ما بينه وبين ما بين قدميه إلى السماء، اختلف في رفعه ووقفه. والصواب في هذا الخبر أنه موقوف وليس مرفوعا، فإذا قرأ على قول بعض العلماء وقلد فالأمر في ذلك سهل.
في الحديث الموقوف النص على الجمعة؟
لا،
يوم الجمعة
لا، قراءة سورة الكهف فقط،
يعني لا تقرأ يوم الجمعة، تقرأ في أي مكان. أي
ولو قرأها يعني تقليد لبعض العلماء الذين يصححون الحديث، الأمر في هذا الساعة.
أعود إلى حديث عن هذه البدعة الحسنة وأنواع البدعة. ذكرتم أنها ليس في الدين بدعة دينية حسنة، إنما هي ضلال كما قال عليه السلام. هل معنى هذا أن البدعة على ضلالها على مستوى واحد في خطورة، أم أن ثمة بينها فروقات يكتبها العلماء يذكروها؟ ما أخطر البدعة؟
وبالنسبة للبدع، البدع كلها مذمومة على ما تقدم في حديث العراض بن سارية. بالنسبة لمراتبها، ثمة مراتب للبدع، ثمة بدع مثلا قلبية، بدع متعلق بالنية، بدع قولية، بدع فعلية، وهي على أنواع وأجناس، منما يتعلق أيضا بالأداب والسلوك، منما يتعلق بالأحكام، ومنما يتعلق بجوانب التعبد والعبادات، وهي على مراتب وأنواع، ومنما يتعلق أيضا بتوحيد الإنسان بالابتداع. وأعظم أنواع البدع والإشراك مع الله عز وجل غيره، وما كان فيه كفار قريش من أحدث مما أحدثوا بذل الله عز وجل من عبادة الأصنام والنذر لها والذبح لها والطواف عليها وسؤال من دون الله عز وجل. وهذا ما يفعل أيضا في الأضرحة والقبور والمزارات، تسمى بدعة، هي بدعة ولكن بدعة مكفرة. ويأتي يعني من هذا النوع البدعة المكفرة التي وقع فيها أهل الضلال في هذا الجانب، سواء كانوا مثلا ببدعة القول بخلق القرآن، وكذلك أيضا البدع في هذا الأمر في نفي القدر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما حل القدرية قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه لا يكون إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. هذا الأمر ما يتعلق جانب البدع القدرية، بدع مثلا الجهمية، بدع المرجية، بدع الخوارج وغير ذلك من البدع، نقول أنها تعظم بحسب أثرها على الإيمان. أعظم البدع في ذلك التي تؤثر على أصل الإيمان وتزيله، وهي البدع المكفرة في هذا الباب، وهي على أنواع. فالبدع التي تتعلق في جوانب الربوبية أعظم البدع التي تتعلق بجوانب الألوهية، وإن كانت تدخل في هذا الباب في دائرته في دائرة الكفر، وعلى أنواعه ومراتبه في هذا الباب، منها ما يكون في الشرك الأصغر، ومنها ما يكون في الشرك الأكبر، ومنها ما يكون في الكفر الأصغر، ومنها ما يكون في الكفر الأكبر.
ربما ارتدت البدعة ألفاظا براقة في دعوات تترى تنتشر بين الناس، ما التوجيه للناس؟ عامة الناس تلقفونها ويدعون.
بالنسبة للشياطين يحون يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا من جهة الزخرفة، وكذلك تهذيب الألفاظ وتحسينها بأفكار براقة، وكذلك أيضا تحسينات لغوية وبارجة وغير ذلك. ينبغي الإنسان لا يلتفت إلى المظاهر، وإنما عليه بالجواهر، والجواهر هي المعاني الحقيقية. ولهذا نقول إن الالتفات إلى المظاهر أن هذه يجعل الإنسان يتعلق بالمظهر، فإذا شان المظهر فإنه حينئذ يرجع إلى المخبر، فيجد المخبر في ذلك مخالفا لما كان عليه، فحينئذ ينتكس. أما الذي يتعلق بالجوهر ولا يلتفت إلى المخبر سواء كان حسنا أو كان سيئا، فإنه باق على ما هو عليه وهو أظهر ثباتا. ولهذا نقول إن أصل البدع الذي أرى في زماننا هي اعتمدت على هذا النوع، والتشكيل والزخرف زخرف الأقوال وبرجتها، والتشيد والإشادة والتعظيم لمن يقول بها، سواء كان ذلك ما يتعلق بلغة العصر بالتقدم والحضارة والمدنية وغير ذلك، وصف المخالفين بالتخلف، وكذلك أيضا الجهل والبعد عن التمدن وغير ذلك. هذا طبعا من العبارات التي ربما أيضا تستعمل تهيب الإنسان في الإقدام على الحق وتجسره على الإقدام على الباطل. ولهذا نقول إن الألفاظ البراقة لا قيمة لها من جهة معرفة الحقائق،
والعوام مؤاخذون إن كانوا يأخذونها يتلقفونها ويرنشونها.
العوام ممن يملك آلة المعرفة ثم قصر في ذلك، فأخذ الأمر وتلقاها على أواهنها ووجد داع في نفسه للتحقق من ذلك، فإن الإنسان في هذا لا يعذر ولو كان في حقيقته جاهل.
ماذا عن العالم الذي يرى هذه البدعة ما واجبه ما تجاه ما وجبه تجاهه.
هو أصل الوجوب على العالم هو بيان السنة، فالسنة إذا وجدت زحمت البدعة وزالت البدعة، وإذا غابت السنة فإنه حينئذ يظهر في ذلك الجهل وتحدث البدعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة دلل أن الذي يناقض السنة إنما هو البدع، كما جاء في حديث العراض بن ساري قال عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا ثمت مزاحمة في هذا الباب، وهي البدع المحدثات في دين الله التي تدخل في دين الله عز وجل. لهذا نقول إنما كان أمر المعاصي والشهوات يسيرا، لماذا؟ لأنها معلومة أنها ليست من الدين، من جهة الزنا، من جهة شرب الخمر وغير ذلك. لكن لو جاء من أمور التدين والعبادة فإنه يفعلها على اطمئنان وعدم إنكار، وربما أيضا دعا الناس إليها لأنه يفعل في ذلك. ولهذا تجد الذي يعصي لا يحب أن تنتشر معصيته، كحال الأب تجد أنه يشرب الدخان ويتناول المسكر ولكنه لا يحب أن يراه أحد ولا يحب أيضا أن يدعو أبناءه إلى فعل هذا الفعل. لكن الأشياء النبيلة التي يتدين بها فإنه يحب أن يكون أبناءه على مثل هذا، أن يكون أبناءه على مثل هذا الأمر. ولهذا كانت البدعة أعظم وأشد خطرا في دين الله عز وجل من أمور المعاصي باعتبار أنها لازمة، وأما البدع فهي متعدية وتنتشر في هذا الجانب. جوانب الوجوب على العلماء وهي الرسالة وهي محاربة البدع، أن العالم إذا قلل من جانب الرسالة وأدائها ظهرت البدعة. ولهذا لا يوجد في مجتمع من المجتمعات البدعة تظهر إلا والعالم مختفي، إما أن يكون معدوما لا يوجد عالم أو وجد عالم ولكنه عطى الرسالة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وانظر إلى المعادلة السياسية في هذا، قال إذا حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل. إذن الناس لابد أن يفرضوا وجود عالم، لابد أن ينصبوا، وهذا أمر فطري، لابد أن يكون لهم هرم في دينهم. فإذا غاب العالم في ذلك أوجد الناس جاهلا، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن يضلون الناس في هذا الجانب، فحينئذ تظهر في ذلك جوانب البدع. ولهذا نقول إن العلم إذا ضعف الناس ظهرت البدع، وهذا أمر معلوم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن والزنا والهرج وغير ذلك. ذكر هذه المحرمات متى ظهرت؟ بعد قبض العلم. ولهذا نقول أداء رسالة العالم ببيان الحق للناس أن هذا مما يقلل الجهل والبدع والشبهات. وقد جاء عند الدارمي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال كيف بكم إذا ألبستم فتنا يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة، يعني بالبدعة، حتى إذا تركت، يعني تركت البدعة قالوا تركت السنة. انظر إلى أنهم يظنون أن هذه البدعة السنة فقاموا بالدفاع عنها، حتى إذا ترك قالوا تركت السنة. قال متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال إذا قل فقهاؤكم وكثر قراءكم وكثر أماراؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. فهذا من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بيان إلى حال الموازنة في جانب البدع، أن العلماء إذا ظهر وقام بالرسالة اضمحلت البدعة، وإذا ضعف في هذا الجانب فإن البدعة تظهر وتقوى شوكتها.
المبتدعة أصناف، منهم المعارض ومنهم المتابع. الموقف من البدعة يختلف، والناس يشاهدون الآن ربما تثور في نفوسهم الغير على الدين، ربما يتصرفون تصرفات قد لا تحسب أو لا تحمد. يأتي هنا أيضا دور السلطان، فهل له من دور في اتجاه هذا؟ يعني بإجمال الموقف من المبتدع.
وجاء عند الخطيب وغيره عن عثمان بن عفان، وجاء أيضا يروى أيضا هذا عن عمر بن الخطاب إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن السلطان وهيبته وإقامته أيضا النظام والحكم في دين الله عز وجل من دخول البدع، أن هذا دليل على قوته وتمسكه بدين الله عز وجل. لا تظهر البدع وتنتشر ويكون لها إقبال ورواج وتظهر رؤوس أهل البدع إلا في حال ضعف السلطان وقلته وضعف شوكته أيضا. ولهذا نقول يجب على السلطان أن يقوم بأمر الله عز وجل حتى تضعف البدع وتضمحل ويبتعد الناس عنها. ولهذا نقول بقدر الظهور بقدر ضعف البدع فإن هذا الدليل على قوة السلطان، وبمقدار ظهورها وتفشيها وظهور رؤوسها يتكلمون بغير خوف دليل على ضعف السلطان. ولهذا نجد أن بشر المرديسي لما كان في بدعته، لما كان في زمنها نور الرشيد لم يظهر تلك البدعة، فلما توفي وخلف بعد ذلك بالمأمون وغيره أظهر تلك البدعة التي موجودة لديه. لماذا؟ لأنه خاف في زمن هارون وأمن في زمن غيره. وهذا موجود. نقول إن البدع والشبهات الشهوات موجودة كامنة في نفوس الناس ولكنها خاملة، فإذا أمنوا فإنهم يظهرونه، وهذا موجود في كثير من البلدان. ولهذا نتفاجأ أحيانا في مجتمعات يظهر شر وينبت وبذوره موجودة ولكن بحاجة إلى من يسقي، وهذا السقي يكون بالأمان. والأمان في ذلك إذا ضعف السلطان فإنه يسقي تلك البدع، حينئذ تظهر وتقوى شوكتها ويضعف جانب الخير.
هل يعذر السلطان بضعفه؟
لا يعذر السلطان. السلطان لا يعذر في ذلك، أنه يجب عليه أن يقيم أمر الله عز وجل الذي استخلفه بالإتيان بأمره سبحانه وتعالى.
بهذا الكلام ننتهي من الحديث عن عنوان هذا اللقاء البدع والشبهات، وشكر في ختامه لضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لك.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
هذا تذكير على عجل بعنوان لقائنا القابل أنتم على خير، الفتوى وأهميتها. ما أهمية الفتوى في الدين، وما خطورة الجرأة عليها؟ ممن تؤخذ الفتوى؟ وماذا عن تتبع الرخص؟ الفتوى وفهم الواقع، مسائل في الاجتهاد، متى يقبل الخلاف ومتى لا يقبل في شأن الفتوى واختلافهم بين مفتي وآخر. هذه عناوين اللقاء القابل وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.